أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال دور الجبال في ثبات الأرض. لا زال الكلام في مجموعة القوانين العلمية التي أشار وتحدث عنها القرآن الكريم، ومن جملة هذه القوانين العلمية هو دور الجبال في حركة في ثبات الأرض. فقد اكتشف حديثا أن الجبال لها دور خاص في تكوين الأرض أو في عملية تثبيت الأرض. تعرفون أن الأرض تتكون من مجموعة من الطبقات، وواحدة من مكونات الأرض المهمة هي الجبال التي ترتفع عن الأرض بمسافات كبيرة شاسعة جدا. وهذه الجبال قد اكتشف أنها متنفس الأرض، أو بتعبير أدق اكتشف أن هذه الجبال لها دور مهم في استقرار وثبات الأرض وعدم انحرافها عن مسارها عن مستقرها عن الوضع التي هي تكون فيه وجعلها الله سبحانه وتعالى. هذا الاكتشاف العلمي الذي يقول إن للجبال دورا في تثبيت الأرض في استقرار الأرض، هذا الكلام أشار إليه القرآن الكريم في إشارة صريحة، يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. فجملة أن تميد بكم في موضع تعليل لماذا ألقى في الأرض رواسي، قال أن تميد بكم، يعني حتى لا تميد تتزلزل وتتحرك وتضطرب جعل فيها ماذا؟ جعل فيها الجبال. وتلاحظون أنه فصل، يعني جعل الجملة التعليلية بين ماذا وماذا؟ جعلها بين رواسي وأنهارا. يقول وألقى في الأرض رواسي، يقول وأنهارا، أنهارا معطوف على المفعول به، يعني وألقى في الأرض أنهارا. زين، وألقى في الأرض سبلا، كل هاي الأنهار والسبل هاي لعلكم تهتدون. هاي جملة لعلكم تهتدون هاي تشمل ماذا؟ تشمل الأنهار وتشمل السبل، فإن فيها هداية للبشر يهتدون بها. وأما جملة أن تميد بكم فإنها خاصة بماذا؟ خاصة بالجبال، فإنها تبين أن الغرض الذي جعلت لأجله الجبال هو ماذا؟ هو أن لا تميد، أن لا تميد، يعني أن لا تتزلزل وتضطرب وتختلف حركتها. ولهذا جعلت الجبال كما يجعل الثقل في مكان معين. اليوم أنت إذا كان عندك فت ثوب وخفت عليه من الريح تجعل فيه ماذا؟ تجعل فيه ثقل حتى يجعله مستقرا لا يتحرك بحركة الريح. كذلك الجبال أيها الأحبة من قبيل الثقل الذي يجعل ويراد به ماذا؟ يراد به تثبيت الأرض واستقرارها. هسه التفتوا جملة لعلكم تهتدون، نستطيع أن نقول إنها شاملة للثلاثة، يعني ألقى في الأرض رواسي، ألقى في الأرض أنهارا، وألقى في الأرض سبلا. ما دام خلاها في الأخير نهاية الكلام يمكن أن يستشف منها ماذا؟ أنها تعليل لكل الأمور السابقة، يعني تصير الجبال بها تعليلين. لماذا ألقيت في الأرض وجعلت راسية ثابتة؟ لسببين. السبب الأول حتى لا تميد بنا الأرض، وهذا تابع للعامل الطبيعي. السبب الثاني أيها الأخوة لعلكم تهتدون، والمراد بها ماذا؟ الهداية الإلهية، يعني نحن من خلال الجبال، من خلال الإتقان الذي جعله الله سبحانه وتعالى في الجبال، نهتدي بها إلى صانعها إلى بارئها سبحانه وتعالى. فهذه هداية إلهية من خلال التفكر والتدبر في كلمات الله سبحانه وتعالى. إذن هاي الجبال لها دور في تثبيت الأرض، وهذا القانون قد أشار إليه القرآن الكريم منذ مئات من السنين، والآن قد اكتشف في القرن الأخير من الزمان الذي نعيش فيه. طيب، توجد إخوتي اكتشافات أخرى علمية للقرآن الكريم نضيفها، لا بأس أن نضيفها، أشار إليها المصنف حفظه الله تعالى في كتابه الأصل، وهو الإلهيات على هدى الكتاب والسنة والعقل. من جملة القوانين إخوتي قانون أن التكاثر إنما يحصل بزوجين، إنما يحصل بزوجين ذكر وأنثى. التكاثر في مجموع الكائنات جعل بشكل ماذا؟ بشكل التناسل، والتناسل لا يكون إلا عن طريق زوجين، وهذا ما أشار له القرآن الكريم، قال ومن كل شيء خلقنا زوجين، ومن كل شيء خلقنا زوجين. والآن العلماء، علماء الطبيعة يقولون لا يوجد تكاثر في الأرض إلا عن طريق ماذا؟ إلا عن طريق التزاوج، فهو اتجاه طبيعي جعله الله سبحانه وتعالى وين؟ في هذه الخلقة. أنا لماذا أقول اتجاه طبيعي؟ اتجاه طبيعي، طبعا هذا البحث وين؟ هذا البحث متصل ببحث السنن التاريخية في القرآن الكريم. يعني من جملة السنن أن الله سبحانه وتعالى ركب في الخلقة ماذا؟ ركب في الخلقة نظام التزاوج. هذا نظام التزاوج من سنن التاريخ، يعني يمكن للبشر، طبعا هو نوع الثالث من أنواع السنن التي طرحت في كلمات السيد الشهيد محمد باقر الصدر، هذا النوع من السنن يمكن أن يتجاوز عليه، يعني يمكن أن يخرج الناس عنه لفترة من الزمن، ولكن ما إن يمشي الزمن إلا ووجدوا أنفسهم يصطدمون بماذا؟ يصطدمون بهذه السنة التي توقف هذه الحركة، التي هي مضادة لمن؟ مضادة لهذه السنة. يعني بالنتيجة التكاثر لا يكون إلا عن طريق واحد، هو طريق ماذا؟ طريق التزاوج، وهو اتجاه طبيعي جعله الله في فطرة الخلق. تلاحظ لما يخرجون إلى اللواط أجلكم الله، إلى عملية التبدل الجنسي، إلى غيرها من الأمور، هذا خروج عن هذه السنة التي جعلها الله سبحانه وتعالى، وهذا الخروج لابد أن يؤدي في النهاية إلى ماذا؟ إلى الاصطدام بهذه السنة ورجوع البشر بسبب العقاب الذي حصلوا عليه من خلال هذه السنة التي تأبى أن يخالفها البشر. إذن من جملة القوانين ماذا؟ من جملة القوانين العلمية التي أشار إليها القرآن هو ومن كل شيء خلقنا زوجين. وإذن يكون حينئذ هذا الاكتشاف العلمي القديم جدا للقرآن الكريم دال على أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مرسل من قبل الله سبحانه وتعالى. نأتي الآن إلى النقطة الرابعة التي أشار إليها المصنف، وهي الجامعية في التشريع. طبعا العبارة واضحة، أنا قرأت العبارة في كهذه الأمور الثلاثة اللي راح أطرحها فوجدتها واضحة، ولذلك لا أعتقد أني سأقرأ العبارة. النقطة الرابعة هي الجامعية في التشريع. المراد بالجامعية بالتشريع أي أن التشريع القرآني شامل لجميع نواحي الحياة. تلاحظ، وهذا ما سنتحدث عنه بالخاتمين، يعني مقدمة مهمة من مقدمات الخاتمين، لابد أن يكون التشريع ماذا؟ تشريع شامل لجميع نواحي الحياة أيها الإخوة. أما إذا كان التشريع جزئي، تشريع وقتي، فلا بد أن يأتي تشريع آخر يحل محله، يلبي حاجة البشر. التشريع الموجود في القرآن الكريم جامع وشامل لكل حياة الإنسان، فهو يبين كل شيء، وهذا نفس تعبير القرآن الكريم تبيانا لكل شيء. يعني ما من حاجة يحتاجها البشر إلا وهي وين موجودة؟ موجودة في القرآن. خلي شوية ألفت نظر إلى نقطة مهمة جدا. هسه واحد يقول شيخنا أنا أحتاج علاج طبي معين، هذا العلاج الطبي أجده في القرآن؟ نقول بعد هذا ليس من وظيفة القرآن أنه يوجد لك العلاجات الطبي، أو أنت تحتاج إلى نظرية معينة فيزيائية، تقول معناه أن القرآن يجيبني عن هذه النظرية؟ الجواب كلا. نحن نقول القرآن كتاب تشريع، وهذا التشريع كتاب شنو؟ تشريعه جامع لكل مفاصل ونواحي الحياة، يعني لا يوجد مفصل لا يشير إليه القرآن الكريم. ولذلك ورد في روايات كثيرة عن آل البيت عليهم السلام يقولون أشار إليه القرآن، ولكن أنتم لا تعلمون كيف أشار. تجد الإمام الجواد سلام الله تعالى عليه في لحظة من اللحظات يستدل بهذه الآية، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، يستدل بها على ماذا؟ على عدم جواز قطع أكثر من الأصابع، بأن المسجد ملك لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن نقطع ما هو شنو؟ ما هو ملك لله سبحانه. هذا الاستدلال تجده في كلمات الأئمة، وأنا أجزم وأقطع أنه لو كان الإمام سلام الله عليه لم يشر إلى هذا الظهور الثاني لكلمة المساجد الذي يريده الشرع المقدس، لما استطعنا أن نهتدي إلى هذا الاستدلال أيها الأخوة. ولذلك أنتم اقرأوا للمفسرين يقولون المساجد لها ظهوران، ظهور الأول مراد به شنو؟ هذا الذي ينصرف إليه الذهن العرفي بمجرد أن يطلق الآن، يقول لك مسجد بلا قيد ولا شرط، وين يروح؟ إلى هذا الذي نصلي فيه. بعد نحتاج إلى قرائن كثيرة حتى نذهب إلى شنو؟ إلى موضع السجود، صحيح؟ أزانا أقول لك مسجد، وين ذهنك يروح؟ أقرب شيء وين يروح؟ هذا الذي نصلي فيه. نعم أقول لك مسجدك الذي تسجد فيه على الأرض، هاي قرينة تدل على شنو؟ على معنى آخر حددته أنا من خلال القرينة. فالإمام سلام الله عليه أشار إلى ظهور آخر لهذه الآية يختلف عن شنو؟ عن الذي في أذهاننا، تلاحظ؟ ولهذا أحبتي كل شيء، طبعا هذا بحث أصولي مهم، أنه القرآن يلبي حاجات البشر في كل شيء أو لا. نعم القرآن ربط التشريع بقواعد عامة من قبيل قاعدة لا حرج، من قبيل قاعدة لا ضرر التي تحدث عنها القرآن الكريم. أنت كم تطبيق عملي تستطيع أن تستنبط حكمه من خلال ماذا؟ من خلال لا حرج ولا ضرر. تطبيقات كثيرة جدا، صحيح، نستنبطها من خلال ماذا؟ من خلال هاتين القاعدتين. قاعدة، طبعا قاعدة القدرة الشرعية، عدم تكليف المكلف بما لا يقدر عليه، التي أشار إليها القرآن الكريم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه أيضا قاعدة عامة لها تطبيقات كثيرة، ويعبر عنها بالقدرة الشرعية، بس القدرة العقلية يستنبطها العقل. هنا أيها الأحبة، إذن القرآن الكريم فيه ماذا؟ فيه قابلية لأن يشمل كل جوانب الحياة التي يحتاجها الإنسان، فهو مع تطور الإنسان، أكيد جوانب الحياة متطورة لا تقف على شيء، كذلك القرآن الكريم يتطور معنا ليلبي حاجاتنا في كل جوانب التشريع. ولذلك تجد هسه هنا من ثمة من يقول، هذا مع شديد الأسف، يعني ليس في القرآن ولا في الدين الإسلامي قابلية لأجل أي شيء لأن يطبق في دولة من الدول أو في معمورة من المعمورات. المصنف يقول هذا الكلام باطل، نحن نجد أن الدول الإسلامية التي سبقت الظاهر العام الإسلامي قبيل دولة بني العباس وغيرها استطاعت أن تحكم الأرض بأي شيء، بالقانون الإسلامي، رغم أنهم ليسوا على الطريقة المثلى وهي طريقة ومنهج آل البيت عليهم السلام، لكنهم استطاعوا أن يمشوا دولهم وحكوماتهم. ليس ذلك إلا لأن القرآن فيه قابلية لأن يستفاد منه في أغلب جوانب الحياة، هكذا يقول المصنف. طيب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حياك الله شيخ، طيب. إذن الجانب الآخر من جوانب إعجاز القرآن الكريم هو ماذا؟ الجامعية في التشريع، يعني كون القرآن كتابا يستطيع أن يغطي جميع جوانب الحياة. النقطة الأخرى التي هي من معاجز القرآن الكريم إخوتي هي أمية حامل الرسالة. ما هو المعنى الذي نفهمه من ماذا؟ من كلمة أمي. أحبتي فهموا عدة معاني، المعنى الأول الذي قد فهم أن معنى أمي يعني هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، بمعنى يجهل كيفية القراءة والكتاب، هذا معنى. المعنى الآخر الذي ذكر لكلمة أمي بمعنى أنه الذي لم يقرأ ولم يكتب. قل شنو الفرق؟ قل لك يعرف القراءة ويعرف الكتابة ولكنه لم يمارس القراءة والكتابة، ما توفرت يعني. المقتضي موجود بس شنو بالنتيجة؟ شرط ما متوفر أنه يجيبوا له كتاب يقعد يقرأ بيناتهم، صحيح؟ طيب هذا المعنى الآخر. المعنى الثالث الذي ذكر لكلمة أمي أنه من أم القرى التي هي مكة المكرمة. طيب المصنف مع أي رأي يميل؟ زين، المصنف يقول طبعا حتى نستطيع أن نأخذ رأيه من مجموع كلماته يعني مو في المختصر، قد يقول بعضكم أن رأيه في المختصر يميل إلى الرأي الثاني بمعنى أن الرسول يجهل القراءة والكتاب. هذا القول لا يقول به عالم من علماء الشيعة أنه يجهل القراءة والكتابة، هذا لا يقول به أحد من علمائنا. تفضل. لا شيخ ناس راح أبين شنو مرادهم من لا يقرأ ولا يكتب، وهذا ما أشار إليه روايات كثيرة من أهل البيت سلام الله تعالى عليه، وأعتقد المصنف يذكر بعض، وإذا ما ذكر سهل الأمر إن شاء الله. طيب ما هو المراد؟ يقولون إن المراد بلا يقرأ ولا يكتب يعني أنه لم يحضر درسا تعلم فيه قراءة أو كتاب. لم يروى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه تعلم القراءة والكتابة عند أحد، مع أنهم يقولون في نفس الوقت إنه يعرف القراءة والكتابة. لاحظ، هو يعلمها، يعلم القراءة، يعلم الكتابة، إلا أنه لم يشهد له أحد أنه ماذا؟ أنه تعلم عند أحد أو أخذ الدرس من أحد أبدا. تلاحظ يعني الرسول بالنتيجة صلى الله عليه وآله وسلم لم يحضر دروسا علمية حتى يقال إن هذا النبي الذي جاء به هو حصيلة ماذا؟ حصيلة ما درسه عند أساتذة معينين فأخذه جمعه وجعله في كتاب كما يقول البعض. لا، النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يدرس، لم يتعلم لا قراءة ولا كتابة، وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم. يقول تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. يعني لو كنت تتلو كتاب سابق أو تخط بيمينك شيئا لارتاب المبطلون، لشكوا أن هذا الكتاب من عندك، لكن أنت لم تكن تقرأ سابقا ولم تكن تكتب سابقا، وهذا أمر معروف عنك عند العرب أنك لا تقرأ ولا تكتب. تلاحظ، وهذا من الأمور التي جعلت ماذا؟ التي جعلت دليلا على إعجاز القرآن الكريم، أنه جاء من رجل لا يقرأ ولا يكتب، يعني لم يحضر دروسا علمية عند أحد من الناس، عند فيلسوف أو عند مفكر أو عند منجم حتى أو عند شاعر، أي شيء لم يثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مع أنه جاء بكتاب لم يسبقه إليه أحد. كيف ذلك؟ بالظروف الطبيعية المفروض ماذا؟ المفروض أن شخصا مثل نبينا صلى الله عليه وآله إذا قطعنا عنا العصمة وقطعنا عنا التغذية الإلهية أنه لا يستطيع أن يأتي بمثل هذا الكتاب. هسه اليوم واحد بلا دعم إلهي ولا موجود عند القدرات الطبيعية، هل يستطيع أن يقف ليتحدث ساعة عن النظريات التي قيلت في الوجود؟ ممكنها؟ ممكن، غير ممكن بالطريقة. وإذا برجل يأتينا لا درس لا قرأ لا كتب، ظروف أصلا ظروفه جدا تعيسة من هاي الناحية، يقف ليتحدث لك ساعات طويلة ويبطل كل النظريات ويأتي بنظرية جديدة، هذا شيء عادي؟ مو عادي. فلذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجه الإعجاز وين في هذه الفكرة؟ أنه ما تعلم سابقا عند أحد ولا حضر درسا عند أحد، لا لتعلم قراءة ولا لتعلم كتابة ولا أخذ شيئا من أحد، مع ذلك جاء بكتاب لم يستطع كبار البلغاء أن يصلوا إلى معانيه وإحكام ألفاظه. وهذا دليل على ماذا؟ دليل على أنه مرسل من قبل الله سبحانه وتعالى. ولذلك أحبتي من لاحظ القرآن الكريم ومعارفه التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولاحظ كتب العهدين، كتاب التوراة لموسى سلام الله تعالى عليه، طبعا جاء يقول كتاب التوراة الذي ينسب الآن، الذي ينسب الآن، وكتاب الإنجيل الذي ينسب إليه أيضا، لوجد بونا شاسعا بين المعارف التي تطرح في القرآن عن الأنبياء وبين المعارف التي تطرح وين في ذلك العهدين عن من؟ على الأنبياء. أضرب لكم مثلا في الآية الأولى من الأصحاح 32 سفر الخروج، زين، هذا وين؟ في كتاب التوراة. يقول: ولما رأى الشعب أن موسى أبطأ في النزول من الجبل اجتمع الشعب على هارون وقالوا له: قم اصنع لنا آلهة تسير أمامنا، لأن هذا موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه. فقال لهم هارون: انزعوا أقراط الذهب التي في آذان نسائكم وبنيكم وبناتكم وأتوني بها. فنزع كل الشعب أقراط الذهب التي في آذانهم وأتوا بها إلى هارون، فأخذ ذلك من أيديهم وصوره بالإزميل وصنعه عجلا مسبوكا. فقالوا: هذه آلهتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر. فلما نظر هارون بنى مذبحا، يعني موسى سلام الله عليه نظر إلى هارون بنى هذا المذبح أمامه، ونادى هارون وقال: غدا عيد للرب، فبكروا في الغد وأصعدوا محرقات وقدموا ذبائح سالمة. وجلس الشعب للأكل والشرب ثم قاموا للعب. السهنا صريحا ينسب الشرك الذي قام به بنو إسرائيل المن إلى هارون سلام الله عليه، يعني هو الذي صنع لهم العجلة وقال لهم اعبدوا هذا العجل. لاحظ زين، هذا في جانب آخر. هاي العقيدة التي يعتقد بها المسيحيون، التي يقولون فيها أنه تعالوا الآن بعد أيام راح تصير، يأتون يجتمعون في الكنائس يصنعون عجينا يتلون عليه بعض التلاوات، تلاحظ المعينة، ثم يأتي هذا الكاهن ويقطع هذا العجين إلى فتات قليل قليل ويعطيه إلى كل واحد من الحاضرين ليأكل، ويقول له إن هذا الفتات هو رمز لأوصال عيسى التي تقطعت، فاجعل لك حبة في بطنك تقيك من ماذا؟ تقيك من نار جهنم، لأن المسيح فدانا. لاحظوا هذه الآية التي تشير صريحا إلى أن المسيح سلام الله عليه يشرب الخمر، بل حل له لهم، وكيف يتكلم عن خبز الحياة. شوف، يقول لهم: أنا هو خبز الحياة، آباؤكم أكلوا المن في البرية وماتوا، هذا هو الخبز النازل من السماء لكي يأكل منه الإنسان ولا يموت. أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد، والخبز الذي أنا أعطي هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم. فخاصم اليهود بعضهم بعضا قائلين: كيف يقدر هذا أن يعطينا جسده لنأكل؟ فقال لهم يسوع: الحق الحق أقول لكم، إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم. من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية، وأنا أقيمه في اليوم الأخير، لأن جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق. من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيه وأنا فيه، كما أرسلني الأب الحي وأنا حي بالأب، فمن يأكلني فهو يحيا بي. هذا هو الخبز الذي نزل من السماء، ليس كما أكل آباؤكم المن وماتوا. هذه العقيدة التي تنسب إلى الأنبياء صلوات الله عليه، هذا من باب المثال. إذن القرآن يختلف تماما بمعارفه بما جاء فيه عن مثل هكذا الترهات التي تنسب إلى الأنبياء صلوات الله تعالى عليهم. ولذلك العلامة الطباطبائي عند كلمة في هذا المجال يقول: من قرأ العهدين وتأمل ما فيهما ثم رجع إلى ما قصه القرآن من تواريخ الأنبياء السالفين وأممهم رأى أن التاريخ غير التاريخ والقصة غير القصة، ففيهما عثرات وخطايا لأنبياء الله الصالحين تنبو الفطرة وتنفر من أن تنسبها إلى المتعارف من صلحاء الناس وعقلائهم، والقرآن يبرئهم منها. إذن فرق شاسع بين القرآن الكريم وبين ماذا؟ وبين غيره من الكتب. إن شاء الله الفصل الثالث يأتي، وصلى الله على محمد وآل محمد.